أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 11 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على حصار أنطاكيا، وتكلمنا على سقوط أنطاكيا وعلى المذبحة الشنيعة التي قام بها الصليبيون في هذه المدينة المسلمة، وعلى قتل عشرات الآلاف من المسلمين واستباحة الديار وأسر وسبي عدد هائل من النساء والأطفال. وتكلمنا عن القدوم الكبير لجيش الموصل بالاشتراك مع جيش دمشق وجيش حمص وبعض الجيوش الإسلامية الأخرى، وحصار أنطاكيا بهذا الجيش بعد دخول الصليبيين فيها، وانقلاب الآية، أصبح المسلمون هم الذين يحاصرون الصليبيين في داخل مدينة أنطاكيا. طيب، إيه اللي حصل في داخل مدينة أنطاكيا؟ عرفنا أن الإمبراطور البيزنطي لم يأتي بنجدة كما وعد لإنقاذ الصليبيين في داخل أنطاكيا، خاف من الجيش الإسلامي الكبير. وفي نفس الوقت في داخل أنطاكيا بوهيمند استطاع تحريك عواطف الجيش الصليبي بادعائه أنه اكتشف الحرب التي قتل بها عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فادعى هذا الادعاء وتحركت الحمية في قلوب الجيش الصليبي، لأنه أحد القساوسة قال أنه رأى أن الجيش الصليبي إن قاتل وفي مقدمة هذه الحرب فإنه ينتصر. وبالتالي حمل ريمون الرابع الذي كان يدعي الصبغة الدينية، حمل الحرب وتقدم في مقدمة الجيوش وانطلق ليفتح الأبواب وتتقدم الجيوش الصليبية لقتال الجيوش المسلمة. في هذه الأونة في داخل الجيش المسلم حصلت بعض المشاكل. للأسف الشديد كربوغا وجد أن الجيش بتاعه مع كبر حجمه إلا أنه قد يكون أقل من الجيش الصليبي، وبالذات أن الجيش الصليبي يقاتل قتال حياة أو موت، فأراد أن يرفع عدد الجيش الإسلامي، فبدأ يفكر في التفاوض مع رضوان ملك حلب للإتيان بقوة من حلب، وبالذات أن حلب قريبة جدا من أنطاكيا، ووجود حلب في داخل المعركة ممكن يحسن جدا جدا من أسهم المسلمين، لأنهم حتى لو اتغلبوا يقدروا يرتدوا إلى حصون حلب القوية والمنيعة. لكن تفكير كربوغا هذا، مع أنه كان تفكيرا صائبا وسليما وعسكريا وإسلاميا من كل الأوجه، هو تفكير سليم، إلا أن هذا التفكير لم يعجب دقاق ابن توتش. دقاق ابن توتش اللي هو حاكم دمشق، واللي هو أخو رضوان ابن توتش ملك حلب، كان على خلاف شديد ونزاع عقيم مع أخيه، فرفض أن رضوان اللي هو أخوه ينضم إلى الجيش، وبالتالي هدد بالانسحاب، يا إما هو يا إما رضوان. تخيل في مثل هذه الظروف ويرفض أن يشترك في جيش مع أخيه الشقيق اللي هو رضوان ابن توتش، سبحان الله. وإزاء هذا الموقف من دقاق، برضو حسين ابن ملاعب اللي هو كان أمير حمص بدأ يقلق، لأن رضوان كان يعني كبير هذه المنطقة، وحمص قريبة من حلب، وممكن يتعرض لانتقام رضوان، ورضوان مش مشترك في الجيش. المهم بدأ الموضوع يدخل فيه العصبيات ويدخل فيه الأمور الشخصية والمصالح الذاتية، وبدأ كل واحد يفكر بالانسحاب بجيشه إن جاء رضوان. وأمام هذا الوضع كربوغا يعني قرر أنه لا يستعين برضوان، وبالتالي خسر المسلمون قوة عسكرية كبيرة، وإن لم يكونوا قد يخسروا الكثير، لأن رضوان نفسه ما كانش عنده أي ميول إسلامية ولا أي ميول جهادية ولا أي ميول للتضحية بأي شيء في سبيل الحفاظ على أرواح المسلمين. فده الوضع، ودي مأساة الجيش الإسلامي في ذلك الوقت. وأضف إلى كل هذا أنه ظهرت نعرة في داخل الجيش الإسلامي تدعو للفتنة والتفرقة بين العرب وبين السلاجقة الأتراك، وطبعا هذه عبية الجاهلية كما سماها صلى الله عليه وسلم، وهو الفخر بالآباء والفخر بالقبائل، وكلنا لآدم وآدم من تراب. هذا الكلام لم يكن في ذهن أولئك الذين شاركوا في هذه المعركة، فظهرت فيهم هذه النعرات وظهر صراع بين العرب وبين الأتراك. وتخيل الجيش الإسلامي في هذا الوضع يقابل الصليبيين، والصليبيون يقاتلون قتال حياة أو موت، وبدأ الصدام المروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الصليبي. في بادئ المعركة كان الانتصار في صف الجيش الإسلامي، وكانت الحمية كبيرة عند المسلمين، ولكنهم كما ذكرنا كانوا يقاتلون من أجل الحفاظ على أملاكهم لا الحفاظ على دينهم، كانوا يقاتلون من أجل توسيع المناطق التي يحكمونها ومناطق النفوذ، لا يقاتلون رفعة لدين الله عز وجل أو لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كانت هذه الصفة يا إخواني وأخواتي فإنه قد ينتصر في موقعة أو موقعتين، قد يحقق بعض النجاحات في أحد الميادين، لكنه في النهاية ينهزم، لأن الله عز وجل لا ينصر إلا من نصره، لا ينصر إلا من كان خالصا له سبحانه وتعالى. وبالتالي بعد احتدام القتال والصليبيون يقاتلون في منتهى الضراوة، لأنهم ليس لهم بعد ذلك ملجأ بالمرة إلا السيوف وإلا الدروع، وإن المدد الذي لهم هناك في أوروبا بعيد جدا عنهم بمئات وألاف الأميال، فليس لهم إلا أن ينتصروا وإلا سحقوا في هذه المعركة، وبالتالي قاتلوا قتالا مريرا. وفي النهاية للأسف الشديد قرر دقاق أمير دمشق أن ينسحب بجيشه من المعركة، وكذلك فعل أمير حمص، ووجد كربوغة نفسه وحيدا أمام جيش الصليبي، فانسحب تدريجيا حتى خرج من أرض القتال. لكن الصليبيون لم يتركوا الجيش الإسلامي وأعلنوا أنهم لا يبحثون في هذه المعركة. أعلن بوهيموند أنه لا يبحث أي جندي من الجنود الصليبيين عن أي نوع من الأسلاب أو الغنائم، ولكن عليه أن يتتبع الجيش الإسلامي. بالفعل جري وراء الجيش الإسلامي مسافة 3 كيلومترات كاملة، قتلوا فيها عددا ضخما من الجيش الإسلامي، وللأسف هزم الجيش الإسلامي هزيمة مرة في هذه المعركة. وما أشبه هذه المعركة بمعركة 1948 عندما احتلت فلسطين الحبيبة من اليهود، وجاءت الجيوش العربية كما يعني رأينا الجيوش التي كانت مع كربوغة جاءت تتصارع وتتقاسم وذرا للرماد في العيون، ولم يكن لها قضية جهادية بالمرة، ولم ترفع راية لا إله إلا الله، فكانت العاقبة أن حدثت الهزيمة واحتلت فلسطين، وكذلك احتلت أنطاكيا في قبل ذلك بعشرات أو مئات السنوات كما رأينا في هذه المعركة. خلاص استقر الوضع للصليبيين، ما عادش في أي نوع من المقاومة. كربوغا رجع إلى الموصل، دقاق رجع إلى دمشق، حسين ابن ملاعب رجع إلى حمص، والجيوش الإسلامية فقدت عددا ضخما من الرجال، كذلك فقدت عددا ضخما من السلاح والمؤن والغنائم، واستقر الصليبيون في داخل أنطاكيا لتؤسس بذلك الإمارة الثانية الصليبية في تاريخ الحروب الصليبية. الإمارة الأولانية كانت إمارة الرها، اتأسست قبل كده بشهور، ودي الإمارة الثانية إمارة أنطاكيا. لما دخل الصليبيون إلى أرض أنطاكيا فوجئوا بعدة مشاكل، الموضوع ما كانش برضو سهل. أولا الأعداد الصليبية قلت جدا، يعني احنا قلنا في أعداد قلت في الطريق وقلت في القتالات المستمرة وقلت في الحصار وقلت في الحصار الثاني في داخل أنطاكيا، وبالتالي يعني الأعداد الصليبية قلت، وأصبح الوصول إلى بيت المقدس بهذه الأعداد القليلة أصبح فعلا أمر صعب جدا، لابد أن يحسبوا له ألف حساب. الحاجة الثانية الإمبراطور البيزنطي، الإمبراطور البيزنطي أخلف وعده معهم في النصرة وما جابش الجنود بتوعه يساعدوهم في هذه الأزمة بعد أن حصر في داخل أنطاكيا، ومع ذلك معهم اتفاقية القسطنطينية أنهم يدينون له بالولاء ويقسمون له بالتبعية. فماذا يفعل الصليبيون في ذلك الموقف؟ الحقيقة كانوا كلهم عايزين يخرجوا من تبعية الإمبراطور البيزنطي ويعملوا زي بولدوين اللي كان أمير الرها اللي أعلن انفصاله التام عن الإمبراطورية البيزنطية واستقلاله بإمارة الرها، لكن في هذه الظروف الصعبة ومعهمش الجنود والجنود قالوا جدا، فكروا ألف مرة قبل أن يعلنوا هذا القرار الصعب. وبعد اجتماع طويل وبعد مباحثات طويلة ليس المجال لتفصيلها، وصلوا في النهاية إلى أنهم يجب أن يبقوا على ولائهم وعلى تبعيتهم للإمبراطور البيزنطي، لأنهم لن يستطيعوا أن يكملوا الطريق بغير المؤن البيزنطية وبغير الأدلاء البيزنطيين وبغير مساعدة الإمبراطور البيزنطي القوي أليكسوس كومنين. وبالفعل أرسلوا رسالة إلى أليكسوس كومنين يطلبوا منه أن يجي يتسلم المدينة، مدينة أنطاكيا، في نظير أو بشرط أن يعد عدة قوية وأن يأتي على رأس الجيش بنفسه لفتح بعد ذلك بيت المقدس في فلسطين. يبقى هم حطوا شرط رئيسي لتسليم أنطاكيا للإمبراطور البيزنطي أليكسوس كومنين، أنه يجي معهم بنفسه لحد بيت المقدس ليضمنوا بذلك أنه لن يبيعهم مرة ثانية ولن يتركهم للجيوش المسلمة بعد أن يتوغلوا في داخل الأراضي الإسلامية. يبقى دي كانت مشكلة كبيرة برضو من المشاكل اللي قابلتهم. لكن لسه رد الإمبراطور البيزنطي ما وصلش، وهنشوف دلوقتي إزاي الإمبراطور البيزنطي هيرد عليهم. من المشاكل برضو اللي قابلتهم إن المدينة خالية من المؤن وخالية من المواد ومن التموين، فبدأ بعد كده الصليبيون يفكروا يخرجوا برا إمارة أنطاكيا عشان يحاولوا يغيروا على القرى والمدن المحيطة ليأخذوا منها بعض المحاصيل وبعض المؤن لاستكمال البقاء في مدينة أنطاكيا وما حولها. لكن في مشكلة أكبر من كل هذه المشاكل واجهت الصليبيين لحد ما يجي الإمبراطور أليكسس كومنين. مين اللي هيحكم أنطاكيا؟ طبعا كل المشاهدين هيقولوا خلاص ما احنا اتفقنا، ما هو قبل دخول أنطاكيا أعلن بوهيمند الأول اللي هو كان أمير الجيوش الإيطالية النورمانية أنه سينسحب بجيشه من الموقعة تماما إن لم يعطى أنطاكيا حكم أنطاكيا، وقبل بذلك كل الزعماء الصليبيون وقرروا أن يعطوا الإمارة لبوهيمند أمير الجيش النورماني الإيطالي. كل الكلام ده قبل فتح أنطاكيا، لكن بعد فتح أنطاكيا بعد سقوط أنطاكيا هل يا ترى كل الناس هيفضلوا على وعدهم؟ كل الناس هيفضلوا على الفكرة أو على الكلام اللي اتفقوا عليه مع بوهيمند؟ الحقيقة ما كانش كلهم بهذا التصور. اللي حصل أن بوهيمند بعد ما دخل رفع أعلامه على المدينة وثار عليه في ذلك الوقت ريمون الرابع. ريمون الرابع اللي هو جاي من فرنسا وكله كلام ديني ونصرة للصليب، وأنه تحرك باسم المسيح عليه السلام، قال له هذه المدينة ليست من حقك وحدك ولكن من حق كل الجيوش الصليبية، وأنه يريد قسما في هذه المدينة ينازع فيه ريموند وأن ينازع فيه بوهيمند، وأن المدينة تحكم بالاثنين أو تحكم بريمون الرابع لوحده. طبعا الكلام ده كان عن خلاف الاتفاق اللي دار بينهم، لكن أصر على ذلك ريمون. طيب انت حكمك لأنطاكيا هذا سيمنعك من إكمال المسيرة، الذي سيحكم أنطاكيا سيترك القضية التي جاءوا من أجلها، قضية القدس وقضية الحجيج وقضية كنيسة القيامة وما إلى ذلك من أمور. كل الكلام ده لم يأتي في ذهن ريمون في هذا الوقت، ونسي كل هذه الكلمات الجميلة التي كان يقولها قبل ذلك والنداءات الدينية التي كان يطلقها، وتمسك بحكم أنطاكيا. وطبعا ظهرت مشكلة كبيرة، وبوهيمند رفض رفض شنيع، وبدأت الأصوات ترتفع، ثم بدأت بعد ذلك السيوف ترتفع، واحتدم الصراع بين الزعيمين الصليبيين على حكم أنطاكيا. تدخل جودفري دي بايون، وتدخل روبرت اللي هو دوك نورماندي اللي هو كان من فرنسا برضو، وفكوا الصراع اللي بينهم، وقرروا انهم يشغلوا شوية الجيوش الصليبية ببعض المذابح حول أنطاكيا. وبالفعل خرجوا إلى معرة النعمان، بلدة قريبة من أنطاكيا، وأقاموا فيها مذبحة شنيعة بعد أن أعطوا أهلها الأمان، وأتوا من هناك بكم كبير من المؤن والأغذية والمحاصيل والأسلحة وما إلى ذلك، ليتقوى بها الجيش الصليبي نوعا ما، ولينسى الجميع قضية الخلاف حتى يحل بشكل يرضي جميع الأطراف. كل الموضوع ده الامبراطور أليكسس كومنين ما بعتش الرد بتاعه. كيف كان يفكر أليكسس كومنين في هذه القضية؟ ليه ما بعتش الرد بتاعه؟ ليه ما جاش تسلم المدينة في مثل هذه الظروف الصعبة؟ أليكسس كومنين كان بيفكر بطريقة في منتهى الخبث والدهاء. كان بيقول إن أنا لو تركت الجيش الصليبي في هذه الظروف الصعبة فإنه سيعلم مدى الاحتياج القوي لي، وبالتالي أنا شايف الجيش الصليبي يتهاوى، والجيش الصليبي عنده نوع من النقص الشديد في العدد، وفي نفس الوقت الجيش الصليبي ليس هو العدو الوحيد لأليكسس كومنين، برضو من ضمن أعداء أليكسس كومنين الأقوياء المسلمين، المسلمين اللي هم محتلين في حسابات أليكسس كومنين، محتلين آسيا الصغرى ومحتلين الشام، وكل هذه كانت أملاك قديمة للدولة البيزنطية. فماذا قرر أليكسس كومنين؟ قرر أن يترك القضية تماما، وأن ينسى يتجاهل الرسالة التي أرسلها الصليبيون، لحد ما الصليبيون يتعبوا تعب شديد ويقرروا أنهم يحاربوا المسلمين بمفردهم. وعندما يحارب الصليبيون المسلمين سوف يفنى عدد ضخم من الصليبيين ويفنى عدد ضخم كذلك من المسلمين، فتضعف قوة الفريقين، ويتدخل هنا الإمبراطور البيزنطي بقوته المستريحة ليحتل البلاد ولا يبقي معه أحدا. هو كان خايف من الجيوش الصليبية أصلا، لأن الجيوش الصليبية جايب أعداد ضخمة ومعها النساء والأطفال، دي مش جيوش مرتزقة، دي جيوش جاية عشان تعيش في هذه البلاد. فإذا يعني استطاعوا أن يحتلوا هذه البلاد من المسلمين ويأخذوها لأنفسهم، فأي فائدة تعود بعد ذلك على الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين؟ وإذا انتصر عليه المسلمون فأي فائدة تعود عليه أيضا؟ فهو يريد أن يفني القوتين جميعا. والكلام ده كلام يعني بيعمله كتير جدا من الدول تتميز بالخبث والدهاء. ولعلنا لو رجعنا تاريخ المعارك الموجودة في زمننا المعاصر الآن تجد أن بعض الدول الاستعمارية الكبرى تمد بعض الجيوش أو بعض الدول بمعلومات وتساعد الجيوش من الطرف الآخر فتزكي الحروب بين الدول المتجاورة حتى تفنى القوتان جميعا وبالتالي تخلو الساحة ويتدخلهم بعد ذلك بعد أن يكون قد نضب السلاح وقلت الرجال وانعدمت القوة. ديت سياسة قديمة حديثة شفناها قبل كده مع الدولة البيزنطية وبنشوفها الأيام دي مع دول كتيرة. الواقع ده لابد أن يدرسه المسلمون ويعرفوا أن التاريخ بيتكرر. طيب لابد أن تثار المشكلة من جديد في داخل بيزنطة في داخل أنطاكيا لأن الإمبراطور البيزنطي ما جاش ومن ثم اجتمع الأمراء الصليبيون من جديد وقرروا أن يعطوا حكم أنطاكيا لبوهيمند وأن يعطوا ريمون الرابع رئاسة الجيوش المتجهة إلى بيت المقدس وبكده تكون المشكلة اتحلت. بدل ما هتاخد أنطاكيا خد بيت المقدس, انت عايز ملك وخلاص, لهمك دين ولهمك صليب ولهمك غيره, فخد الملك في مكان تاني وسيب بوهيمند بكل أطماعه وبكل أحلامه التي كان يبنيها في أنطاكيا. وبالفعل أمام هذا الضغط الصليبي من كل الزعماء وافق ريمون الرابع وأخذ الحربة المزعومة اللي لقوها وحمل الحربة وماشى حافي القدمين ولبس لبس الحجيج وانطلق حتى يحج ماشيا على قدميه كما يزعم وكما يقول إلى بيت المقدس متقدما الجيوش الصليبية. طيب وهم ماشيين في الطريق لبيت المقدس انفصلت بعض الفرق في الطريق للسيطرة على بعض المحاور في طريقهم وبالذات في منطقة لبنان. فعندما انفصلت هذه الفرق انفصلوا عند منطقة طرابلس. منطقة طرابلس انفصل جودفري دي بايون بفرقة وانفصل ريمون بفرقة أخرى. أما ريمون فحاصر مدينة اسمها مدينة جبلة, وأما ريمون حصر مدينة اسمها مدينة عرقة, وجودفري دي بايون حصر مدينة جبلة السورية. فبعد هذا الحصار وبعد هذا القتال الطويل حول المدينتين اكتشفوا أن طرابلس هذه مدينة غنية جدا ومن أغنى المدن الموجودة في منطقة الشام بكاملها, وكانت مدينة تجارية على أعلى مستوى. وكان يحكم مدينة طرابلس في ذلك الوقت ابن عمار, وابن عمار كان شيعي ومعظم السكان الموجودين في طرابلس في ذلك الوقت كانوا شيعة. ومع أنهم كانوا شيعة إلا أنهم كانوا منفصلين عن الدولة العبيدية الإسماعيلية الموجودة في مصر, يعني كانت إمارة مستقلة أو مدينة مستقلة. فلما عسكر إلى جوارها الصليبيون سال لعابهم إلى هذه المدينة الغنية وبالذات ريمون الرابع. احنا قلنا ريمون الرابع كان نفسه في إمارة في أنطاكيا أو في حكم في أنطاكيا وأغروه أنه يتوكل يعني على الله ويذهب إلى مدينة بيت المقدس لأنه كان عنده مشاعر دينية فياضة كما يقول وأن ديت نصرة الرب وما هذا الكلام الذي كان يقولونه. لكن في هذا الظرف الذي تعرضوا له الآن مع وجود هذه المدينة الغنية مدينة طرابلس ماذا يفعل؟ نسي ريمون تاني قضية بيت المقدس ونسي قضية الحج اللي كان عايز يعمله ونسي الحرب اللي كانت معاه, نسي كل هذه القضايا وبدأ عايز يفضل قاعد في منطقة طرابلس وياخد إمارة أحسن من ما فيش وأحسن الله أعلم الظروف اللي موجودة في بيت المقدس شكلها إيه. وبالفعل فضل موجود في هذه المنطقة محاصر مدينة عرقة اللي هي تابعة لطرابلس, وجودفري دي بايون بعد أيام قليلة أسقط مدينة جبلة السورية وأصبح ريمون هو الوحيد اللي محصر عرقه ومش عارف يتصرف معها, فاضطر أن يستغيث بجودفري دي بايون أنه يجي يساعده في إسقاط مدينة عرقه. وبالفعل جه جودفري دي بايون وحاول يسقطوا مدينة عرقه لكن ما عرفوش يسقطوا المدينة لشدة حصانتها. في الوقت ده ابن عمار الشيعي اللي كان بيحكم طرابلس بعت لهم قال لهم ما فيش داعي للقتال, أنا أدفع لكم جزية سنوية ولا داعي للدخول في قتال, ومدينة طرابلس مدينة حصينة ولو قعدتم حصرنا شهور كثيرة لن تسقط هذه المدينة وبالذات أنها مفتوحة على البحر مباشرة وكان عندها أسطول قوي. فالصليبيون فكروا مرة واثنين وثلاثة وفي الآخر لقوا أنه فعلا بيضيع وقت وأنها تروح القوة زي ما راحت حوالين أنطاكيا وأنهم عليهم أن يتركوا هذه القصة بكاملها ويتجهوا إلى بيت المقدس. مين اللي رفض؟ اللي رفض ريمون الرابع لأنه لقى أنه لو ترك هذه المدينة هيترك يعني الأحلام ببناء إمارة له في أرض لبنان أو في أرض الشام أو في أي مكان, فرفض وصمم على حصار عرقة وفضل محاصر عرقة بالفعل شهر والتاني والتالت, وهنا اجتمع عليه الصليبيون وأرغموه على التوجه من جديد إلى بيت المقدس، لكن بعد ما راح عليهم وقت طويل. وهم في هذه الأثناء جات لهم رسالة من الإمبراطور أليكسس كومنين، وهو طبعا بالمخابرات بتاعته يعني بتتابع الموقف وعمال بيلاعب الصليبيين وبيلاعب المسلمين. قال لهم انتظروني مدة شهرين أو ثلاثة، في أوائل يونيو سنة 1098 أنا هاجي بجيش وأبتدي أتقدم معكم إلى بيت المقدس لفتح بيت المقدس بالقوة النصرانية المجتمعة أرثوذكسية وكاثوليكية. وقعدوا مع بعض يفكروا يا ترى نستنى ولا منستناش. ريمون الرابع قرر أن ينتظر. تخيلوا ريمون الرابع اللي هو كان أصلا على خلاف مع الإمبراطور البيزنطي، وقال إن هو لا يمكن أبدا أن يقسم بالولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي لأنه خرج باسم المسيح ولم يخرج باسم الإمبراطور البيزنطي، قرر أن ينتظر لأنه شعر أن الزعماء الصليبيين بدأوا يبيعوه وبدأوا يميلوا إلى جانب جودفري وإلى جانب بوهيمنت وبيتركوه، فقرر أن يجعل ولاءه الآن إلى الإمبراطور البيزنطي القوي أليكسس كومنين. بينما رفض جودفري دي بايون وقال إن إحنا اتبعنا قبل كده مرة من أليكسس كومنين وسبنا نتحاصر في داخل أنطاكيا، وكان كاد جيش كربوغا أن يهلك الجيش الصليبي كامله، وقعد معلقنا فترة طويلة لم يرد على الرسالة التي عرضنا عليه أن يتسلم أنطاكيا ويأتي بعد ذلك على قيادة الجيوش، فهذا بيلعب بينا. فرفض جودفري دي بايون، وبالتالي حصل صراع جديد بين ريمون الرابع وبين جودفري دي بايون. في الأثناء ديت كان الإمبراطور أليكسس كومنين بيلعب على طرف ثالث وهو طرف الدولة العبيدية، وبيراسل الدولة العبيدية أنه في حالة يعني دخول البيت المقدس فإنه يقسم معها الأمور ويتعاون معها في سبيل إسقاط بيت المقدس لصالح الدولة البيزنطية. طبعا موقف صعب جدا. في هذه الأثناء سبحان الله الرسالة دي وقعت في إيدين الصليبيين، لسوء حظ الإمبراطور البيزنطي وقعت رسالته في إيدين الصليبيين، فعرفوا أن الإمبراطور البيزنطي بيلعب بالجميع، بيلعب بالمسلمين، بيلعب بالدولة العبيدية، بيلعب بالصليبيين، بيلعب بالأمراء بدرامهم ببعض. فوضح نوايا الإمبراطور البيزنطي، وبالتالي شعر الصليبيون أنهم ضيعوا وقتا طويلا من أجل انتظاري، وبالتالي قرروا التوجه لبيت المقدس. لكن رفعت جدا أسهم جودفري دي بايون القائد الحكيم اللي قدر يلقط أفعال الإمبراطور أليكسس كومنين، وسقطت أو قلت إلى حد كبير أسهم ريمون الرابع اللي كان عايز يقيم علاقات ود ومحبة قوية مع أليكسس كومنين. وعلى فكرة هيفضل على هذا الولاء والمحبة لأنه هو سينبذ من بقية الأمراء الصليبيين زي ما احنا شايفين في الجو العام الموجود في الحملة الصليبية. وبدأوا بالفعل يتحركوا من جديد لبيت المقدس، وتقول الروايات أن عدد الجيش الصليبي المتحرك إلى بيت المقدس قل جدا جدا، لدرجة أن بعض الروايات بتصل به إلى 6000 جندي فقط، لكن بعض الروايات بترتفع به إلى 80000 جندي. وأنا أميل لأن الجيش كان حوالي 80000 مش 6000 أو يقرب من 80000 مقاتل، لأنه لو 6000 لا يمكن أبدا يستطيع أن يكمل المسيرة في داخل البلاد الإسلامية، وبالذات أن الجيش كان بدي ب 300000 مقاتل، فمستحيل يوصل ل 6000 وبرضه يصر على الإكمال. لكن هنقول مثلا كان 70000 أو 80000 واقتحم الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية ليصل إلى بيت المقدس. من الجدير بالذكر أن كل المدن الإسلامية اللي مر عليها الجيش بعد كده، بعد ما ترك منطقة طرابلس، كل المدن الإسلامية كانت تخرج إليه، يخرج إليه وفد من المدينة المسلمة يحمل الهدايا للجيش الصليبي والمؤن والعتاد في سبيل ألا يقتحم مدينته. تخيل، انظر إلى مدى الخيانة ومدى طلب الحياة، أي حياة أيا كانت يساعد الجيش الصليبي على إكمال المسيرة إلى بيت المقدس، في نظير ألا يتعرض لعكا، ألا يتعرض لأرسوف، ألا يتعرض لقيسارية، ألا يتعرض للمدن الفلسطينية واللبنانية التي مر عليها، وممن ساعده كذلك حاكم بيروت وحاكم صور وغيرها من المدن الإسلامية الكبيرة في لبنان وفي فلسطين. وهذا يدلنا على مدى المأساة التي وصلت إليها الأمة في هذه الظروف. يا ترى هيعمل إيه الجيش الصليبي بعد ما يوصل لبيت المقدس؟ يا ترى ريمون الرابع هيعمل إيه؟ جودفري دي بايون هيعمل إيه؟ الدولة العبيدية التي كانت تحكم في ذلك الوقت بيت المقدس هيكون رد فعلها إيه؟ المسلمين الشعوب اللي كانت عايشة في بيت المقدس وعايشة في المدن الفلسطينية في ذلك الوقت ماذا سيكون رد فعلها؟ هذا ما سنعرفه وغيره في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.